بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الأخ السائل: هل يجوز الصرف داخل المسجد؟ المصارفة من أنواع البيوع، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى كما في مسند أحمد وسنن أبي داود عن البيع والشراء في المسجد، أخرجه أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص بإسناد حسن. يقول السؤال الثاني: أهله تتعب من الحمل وهي طالبة علم، ويؤدي تعبها إلى هشاشة في العظام بشكل كبير مما يؤدي لقلة حركتها، هل له أن يمنع أن يتخذ بعض موانع الحمل؟ إن كانت الأمراض التي تحصل عليها شديدة بحيث ينصحك الأطباء الحاذقون أو الطبيبات الحاذقات الماهرات بأن هذا سيؤدي إلى ضرر حاصل، فلا بأس بالمنع من باب دفع المفسدة الأكبر لارتكاب أخف المفاسد. ويجوز دفع المفاسد العظيمة بمفسدة أقل، بل يكون الإنسان مأمورا بذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وقبل ذلك قول الله سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ولكن ينبغي التحري بكلام الأطباء، والله المستعان. وكذلك يتخذ من الموانع أقلها ضررا، فلا يذهب ويأتي ويستعمل بعض الموانع التي تؤدي إلى أضرار أشد مما هي فيه. يقول بعض الناس فيما يتعلق بالسؤال السابق الصرف، بعض الناس يعطي المحتاج مثلا 1000 ريال ويأخذ 500 منه، فالأحوط ترك هذه الصورة ولا يظهر التحريم وضوحا لأنه لم يقصد الصرافة في ذلك، والله أعلم. فليس نعم واضحا، وإذا تحرز بترك ذلك فهو أولى، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فيصرف خارج المسجد ثم يرسلها مع ولد إليه وينتهي من الشبهة. أما تسديد الديون فجائز في المسجد، سداد الدين لا بأس، يلقاه فيعطيه، ويدل على ذلك حديث كعب بن مالك في البخاري أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا له في المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم فاقضه. أشار إلى كعب أن ضع النصف من دينك فوضعه، فقال: قم فاقضه. ولأن استيفاء الدين ليس من البيع والشراء. يقول أخته: في اليوم والد الأخ عبد الفتاح الشريف يطلب منكم الدعاء لوالده، نسأل الله أن يغفر لنا وله وأن يرحمنا وإياه وأن يقينا وإياه فتنة القبر وعذاب النار. يقول أخ السائل: رجل جند نفسه لمحاربة السنة وأهلها، ومن كلامه: لو كانت الجنة من طريق فلان، ويذكر عالما من علماء السنة، ومن طريق طلابه ما دخلتها، فما حكم قائل هذه العبارة؟ محاربة السنة وأهلها عظيمة من العظائم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري عن أبي هريرة: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فهو مرتكب لكبيرة وعظيمة من العظائم، يجب عليه أن يستغفر الله وأن يتوب إليه من ذلك. والمقالة التي ذكرها مقالة عظيمة، يجب عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى منها. وأما هل تصل به المقالة إلى حد الكفر، هو ما يقصد، لولا التأويل لكانت مكفرة له، لو قصد السنة نفسها لكانت العبارة فيها نعم قد تلحقه بالكفر، ولكن غالب من يقول ذلك يعني بذلك أن هذا الشخص مخالف للسنة وأن أعماله ليست على السنة، يقصدون هذا، فلولا هذا التأويل لكانت عبارته قد تلحقه بالكفر. لو كانت الجنة عن طريق هذا، هم يقصدون بمثل هذه العبارات، يتأولون على أن هذا على أن هذه ليست هي طريقة السنة وأهلها. السؤال الثاني، هل يجوز استخدام ربط الحمل مدة الرضاعة؟ ما يسمى بالربط وكذلك الموانع الأخرى من الحب والإبر وغيرها لا تستخدم إلا لدفع ضرر أشد، كما تقدم التنبيه في أسئلة سابقة. من باب دفع أشد المفسدتين باقتراف أخفهما، والنبي ولذلك في الشرع مثيل، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك بعض الأمور خشية الفساد، ترك قتل المنافقين وترك قتل الذي يقول اعدل من أجل أن لا يحصل الفساد في الناس، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، وترك إعادة الكعبة على قواعد إبراهيم، قال لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية وكفر لنقضت الكعبة وعدت على بنيان إبراهيم، أي أن الركنين الشاميين لم يتمما على قواعد إبراهيم، لما بنتها قريش في الجاهلية استقصرت النفقة ولم يتمموها على قواعد إبراهيم. وتقدم أيضا أن الإنسان عند الحاجة يشمله قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يقول ما حكم التعامل مع المبتدعة في أمور دنيوية، وهل يلقي عليهم السلام؟ لا يتعمد الإنسان أن يتعامل معهم، لا يتعمد الإنسان المعاملة مع المبتدعة، فإذا وافق أنه اشترى شيئا من مبتدع أو احتاج إلى شيء يشتريه من مبتدع فلا يخالطه ولا يجالسه، إنما يحصل البيع والشراء ثم ينصرف بعد حاجته، ولا يحتاج إلى أن يربط معه العلاقات والجلسات وغيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، اتفق عليه عن أبي موسى. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالط. وإذا كان لك منأى عنهم فيجب عليك أن تبتعد عن مجالستهم، وإذا اضطررت إلى أخذ شيء أو شراء شيء فليكن المعاملة معك كالمعاملة مع شخص لا تعرفه. وقوله هل يلقي عليهم السلام، تقدمت معنا هذه المسألة، وهو أن شيخ الإسلام رحمه الله ذكر أن الهجر على قسمين: هجر ترك وهو بالبعد عنهم عن المبتدعة وعدم الجلوس معهم، وهذا يستمر به الإنسان ومصلحته مستمرة. المهاجر من هجر ما نهى الله عنه وهو جليس سوء يجب البعد عنه. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع قوم الظالمين. والهجر الثاني سماه هجر التأديب، وهو بترك الكلام معه وبترك السلام وبترك عيادة المريض واتباع الجنازة، وهذا معلق بالمصلحة الشرعية، تختلف باختلاف المصلحة ويختلف الأمر باختلاف الشخص وباختلاف الوقت وباختلاف المكان، فهو متعلق بالمصلحة، فالمسلم يرى ما كان فيه مصلحة شرعية فعله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.